نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد بدأنا سابقا سلسلة جديدة من آيات الحفظ تتعلق بخمسة قرارات يجب على المؤمنين أن يصنعوها بعد الزواج، ألا وهي: أولا الترك والالتصاق، ثانيا الحب والقيادة، ثالثا الحب والخضوع، رابعا تسوية الخلافات، خامسا الأمانة. وقد تناولنا في حلقات الحفظ السابقة الموضوعات الأربعة الأولى، أما في هذه الحلقة فسوف نتناول الموضوع الخامس والأخير في سلسلة قرارات ما بعد الزواج، ألا وهو الأمانة. سوف نقوم في هذه الحلقة بحفظ الآيتين الثالثة والرابعة من الأصحاح الثالث من سفر الأمثال. تقول هاتان الآيتان بحسب الترجمة التفسيرية: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك، فتحظى بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس. لكن قبل أن نبدأ بحفظ هاتين الآيتين معا، سوف نمضي بعض الوقت في الحديث عن الأمانة بين الزوجين، وسوف نبدأ بالحديث عن قدسية عهد الزواج. كان النبي ملاخي قد تنبأ في نحو سنة 435 قبل الميلاد، أي ما بين الفترتين الأولى والثانية التي قاد فيهما نحمية جماعة المسبيين من الشعب العبراني. وقد بذل عزرا ونحمية وملاخي جهدا كبيرا في مقاومة ممارسات بني إسرائيل الخاطئة، ولا سيما فيما يتعلق بتطليقهم لزوجاتهم وزواجهم من نساء أجنبيات. نقرأ في سفر ملاخي الأصحاح الثاني الآيات من العاشرة وحتى السادسة عشرة، يقول: أليس لنا جميعا أب واحد؟ ألم يخلقنا إله واحد؟ فما بالنا يغدر أحدنا بالآخر وندنس عهد آبائنا؟ لقد غدر يهوذا وارتكب الرجاسة في إسرائيل وفي أورشليم، لأن يهوذا قد دنس هيكل الرب المحبوب وتزوج من بنات يعبدن آلهة غريبة، ليستأصل الرب من شعب إسرائيل كل من فعل هذا من غير تمييز، وحتى ممن يقدمون قرابين للرب القدير. وهذا أيضا ما ارتكبتم، لقد أغرقتم مذبح الرب بالدموع، فأنتم تبكون وتنوحون لأنه لم يعد يعير تقدماتكم انتباها أو يقبلها منكم بمسرة، وتتساءلون لماذا؟ لأن الرب كان شاهدا على العهد المقطوع بينك وبين زوجة صباك التي غدرت بها، مع أنها شريكتك وامرأة عهدك، ولكن لم يقدم على ذلك أي واحد ما زالت فيه بقية من الروح. وماذا طلب هذا الواحد، أي إبراهيم؟ ذرية الله. لهذا حافظوا على أرواحكم ولا يغدر أحد بزوجة صباه. ويقول الرب إله إسرائيل: إني أمقت الطلاق وأمقت أن يغطي الرجل زوجته بجوره كما يتغطى هو بثوبه. لذلك احترسوا على أنفسكم ولا تنكثوا عهدا. تحتوي هذه الآيات على الكثير من الدروس والمبادئ المهمة لحياتنا، لكننا سنركز هنا على مبدأين اثنين. المبدأ الأول: ليس من الأمانة في شيء أن يتزوج الرجل من امرأة لا تؤمن بإله الكتاب المقدس، وما ينطبق على الرجل ينطبق أيضا على المرأة. وفي حقيقة الأمر أن عزرا ونحميا وملاخي لم يكونوا يعارضون زواج الرجل العبراني من امرأة أجنبية طالما أنها تؤمن بإله الكتاب المقدس، مثل تلك المرأة المؤابية التي تدعى راعوث. لكنهم كانوا يعارضون زواج العبرانيين من نساء غير مؤمنات أو يعبدن الأوثان. فعندما يتزوج شعب الله من عابدي الأوثان أو من غير المؤمنين، فإنهم يقترفون خطيتين. الأولى هي أنهم يغدرون الواحد بالآخر ويدنسون عهد آبائهم الذين عبدوا الله الحي الواحد الحقيقي الذي هو أب لهم جميعا. والخطية الثانية هي أنهم ينكثون عهدهم مع الله، فإله الكتاب المقدس يعتبر شعبه هيكلا حيا. لذلك عندما يتزوج هؤلاء من نساء أجنبيات لا يؤمن بإله الكتاب المقدس، فإنهم بذلك يدنسون الهيكل المقدس الذي يحبه الله. المبدأ الثاني: ليس من الأمانة في شيء أن يطلق الرجل زوجته. وقد قاوم النبي ملاخي أيضا تلك الخطية التي كان بنو إسرائيل يقترفونها، ألا وهي تطليقهم لزوجاتهم. لكن لماذا يمقت الله الطلاق؟ لأنه هو الذي خلق الذكر والأنثى، وهو الذي أسس هذا الرباط المقدس منذ بدء الخليقة. لذلك فهو صاحب الحق المطلق في أن يضع أسس العلاقة الزوجية. فالله ينظر إلى الزواج كرباط مقدس وكعهد مقدس قطعه الزوجان أمام الله وشعبه، وبمقتضى هذا العهد فقد وعد الواحد الآخر بأن يحبه وبأن يكون وفيا له مدى الحياة. كذلك فإن الزواج مهم جدا في نظر الله، لأنه يريد من المؤمنين أن ينجبوا نسلا روحيا، أي أبناء يعرفونه ويحبونه ويخدمونه. وإن كان عهد الزواج مقدسا بهذه الصورة، فينبغي أن يبقى كذلك عن طريق المحبة والرحمة والأمانة والسلوك بطريقة مرضية أمام الله. نقرأ في سفر الأمثال الأصحاح الثالث من الآية الثالثة وحتى الرابعة: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك، فتحظى بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس. المقصود بالرحمة هنا هو تلك المحبة التي لا غنى عنها في كل علاقة حقيقية، مثل علاقة الله بشعبه، وعلاقة الزوج بزوجته، وعلاقة الأصدقاء بعضهم ببعض. أما الأمانة فتعني الوفاء والمصداقية والجدارة بالثقة. لهذا يجب على الزوجين أن يظهرا المحبة والرحمة والأمانة أحدهما تجاه الآخر. ويمكن لكل من الزوجين أن يظهر المحبة والأمانة للآخر عن طريق الامتناع عن الزنا وعدم الكذب وعدم اشتهاء زوجات أو أزواج الآخرين وغير ذلك. وما أجمل الكلمات التي قرأناها قبل قليل من سفر الأمثال، حيث نرى أنه ينبغي على المؤمن أن يتقلد الرحمة والأمانة في عنقه. لهذا يجب على الزوج والزوجة المسيحيين أن يجعلا المحبة والرحمة والوفاء سمات مميزة لزواجهما، فإن فعلا ذلك فسوف تصبح علاقتهما الزوجية بركة لكثيرين من حولهم. وكما قلنا في حلقات سابقة، فإن العلاقة الزوجية الناجحة هي صورة لعلاقة المسيح بكنيسته. كذلك فإن كاتب هذه الآيات يقول إنه ينبغي على المؤمن أن يكتب الرحمة والأمانة على صفحة قلبه. هذا يعني أن تكون المحبة والرحمة والأمانة بين الزوجين حقيقية وليست أمام الناس فقط. وحين يطيع المؤمنون هذه الوصايا الكتابية في إطار علاقاتهم الزوجية، فسوف يحظون بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس. فالمؤمن الحقيقي يسعى إلى إرضاء الله في كل شيء، وإلى أن يكون شهادة حسنة أمام الناس أيضا. هذا هو ما أوصانا به المسيح حين قال في إنجيل متى الأصحاح 5:16: فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. والآن كيف يمكن للزوجين أن يحافظا على أمانتهما لعهد الزواج؟ يمكن للزوجين أن يحافظا على أمانتهما لعهد الزواج عن طريق الاهتمام بنموهما ونضجهما في 3 جوانب مهمة في حياتهما، ألا وهي: الجانب الأول، يجب على الزوج والزوجة أن ينضجا في علاقتهما الروحية، فالزواج الناجح والسليم هو زواج دائم النمو، وتقع المسؤولية على الزوج في أن يقود زوجته وعائلته في جميع الجوانب، ولا سيما في الأمور الروحية. ويمكن للزوجين أن ينميا هذا الجانب الروحي في حياتهما بعدة طرق، وفيما يلي 3 طرق مقترحة للقيام بذلك. أولا، أن يخصصا وقتا للعبادة العائلية في بيتهما، حيث يجتمع الأب والأم والأبناء معا لقراءة مقطع من الكتاب المقدس ومناقشته معا والصلاة والترنيم. ثانيا، أن يشاركا مشاركة فعالة في إحدى خدمات الكنيسة، حيث يجتمعان مع المؤمنين الآخرين لدراسة كلمة الله والصلاة والترنيم ومناقشة الأمور الحياتية العامة في ضوء ما يعلمه الكتاب المقدس. ثالثا، أن يشاركا رسالة الإنجيل مع الأهل والأصدقاء والأشخاص الذين لم يسمعوا بها من قبل. الجانب الثاني، يجب على الزوج والزوجة أن ينضجا في صداقتهما، وفيما يلي 4 طرق مقترحة يمكن للزوجين أن يستخدماها لتعميق علاقة الصداقة بينهما. الطريقة الأولى هي أن يتدربا على النظر إلى نفسيهما نظرة سليمة، والنظرة السليمة للذات تعني أن نفكر في أنفسنا كما يفكر الله فينا، وأن نرى أنفسنا كما يرانا الله. فلا يجوز للزوج أن يفكر أنه أفضل من زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تفكر في أنها أقل من زوجها شأنا أو مكانة أو قيمة. فلا يمكن لأي زوجين أن يكونا صديقين حميمين إن كان أحدهما أو كلاهما يعاني من نظرة سلبية لذاته أو لشريك حياته. لكن كيف ينظر الله إلينا كمؤمنين؟ أو كيف ينظر الله لك؟ يقول الرب في سفر إشعياء 40:4: إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. وهكذا فأنت عزيز ومكرم في عيني الرب، وهو يحبك محبة فائقة تعجز الألسنة عن وصفها، كما أننا نقرأ في سفر إرميا 29:11: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وهكذا فالرب يفكر فينا أفكار سلامة لا شر، وهو يريد أن يعطينا آخرة ورجاء. لذلك يجب على كل زوجين أن يتدربا على النظر إلى نفسيهما نظرة سليمة قائمة على كلمة الله. الطريقة الثانية لتعميق الصداقة بين الزوجين هي أن يتدربا على فن التواصل بينهما. هذا يتضمن حسن الإصغاء وحسن التكلم. فمن المهم جدا أن يخصص كل من الزوج والزوجة وقتا للإصغاء للآخر. والإصغاء لا يعني الاستماع فقط، بل وأيضا الاهتمام والتعاطف والتفاعل. كذلك من المهم أن يتكلم الزوجان بطريقة لائقة أحدهما مع الآخر، وأن يقولا الحق بمحبة، وأن لا يجرح أحدهما الآخر بالكلمات، وأن يسعى كل منهما إلى بناء الآخر من خلال الكلام المشجع وعبارات الثناء والمديح. الطريقة الثالثة لتعميق الصداقة بين الزوجين هي أن يتدربا على حل الخلافات بينهما بطريقة ترضي الله، وقد تناولنا هذا الموضوع بصورة مفصلة في حلقة الحفظ السابقة من هذا البرنامج. الطريقة الرابعة لتعميق الصداقة بين الزوجين هي أن يحب أحدهما الآخر بتلك المحبة المذكورة في الأصحاح 13 من رسالة كورنثوس، وقد تناولنا هذا النوع السامي من المحبة في حلقات سابقة للحفظ. إذن يمكن للزوج والزوجة أن يحافظا على أمانتهما لعهد الزواج عن طريق الاهتمام بنموهما ونضجهما في ثلاثة جوانب مهمة في حياتهما، وقد تناولنا الجانبين الأول والثاني، ألا وهما: أولا أن ينضجا في علاقتهما الروحية، ثانيا أن ينضجا في صداقتهما. أما الجانب الثالث والأخير فهو يجب على الزوج والزوجة أن ينضجا في علاقتهما الجسدية، وهذا يقتضي من الزوجين أن يفهما سبب خلق الله للرغبة الجنسية فينا. فبحسب تعليم الكتاب المقدس هناك ثلاثة أهداف للعلاقة الجنسية بين الزوجين. أولا هو أن يصبح الزوجان واحدا من خلال تعميق علاقتهما معا، والثاني هو أن يستمتع الزوجان معا، والثالث هو الحفاظ على الجنس البشري من خلال إنجاب الأبناء. نأتي الآن صديقي المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على أربع خطوات، ألا وهي: أولا تأمل في الآية الكتابية وافهمها جيدا قبل أن تبدأ بحفظها، ففهم الآيات سيعينك على حفظها، وهذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في معنى الأمانة الزوجية بحسب ما تعلمنا إياه كلمة الله. ثانيا اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة. وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو الأمانة. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابي للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي لهذا اليوم هو سفر الأمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة، ثم اكتب الآية كاملة، وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثا احفظ الآية مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر، وكما ذكرنا قبل قليل من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية. رابعا وأخيرا راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هاتين الآيتين دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. الأمانة، أمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك. نعيد مرة أخرى. الأمانة، أمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك. ثم نضيف مقطعا آخر: الأمانة، أمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك. نعيد مرة أخرى. الأمانة، أمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك. ثم نضيف المقطع الأخير: الأمانة، أمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك، فتحظى بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس. نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية: الأمانة، أمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك، فتحظى بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس. أمثال الأصحاح الثالث الآيتان الثالثة والرابعة. والآن لنراجع معا آخر خمس آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا، الأولويات السليمة، إنجيل متى الأصحاح السادس الآية 33: لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، إنجيل متى الأصحاح السادس الآية 33. ثانيا، الترك والالتصاق، تكوين الأصحاح الثاني الآية 24: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا، تكوين الأصحاح الثاني الآية 24. ثالثا، المحبة والقيادة، رسالة أفسس الأصحاح الخامس الآية 23 ثم 25: لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، رسالة أفسس الأصحاح الخامس الآيتان 23 ثم 25. رابعا، المحبة والخضوع، الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثاني الآيتان 4 و5: لكي ينصحن الحدثات أن يكن محبات لرجالهن ويحببن أولادهن، متعقلات عفيفات ملازمات بيوتهن صالحات خاضعات لرجالهن، لكي لا يجدف على كلمة الله، الرسالة إلى تيتوس الأصحاح الثاني الآيتان 4 و5. خامسا، تسوية الخلافات، إنجيل متى الأصحاح الخامس الآيتان 23 و24: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعال وقدم قربانك، إنجيل متى الأصحاح الخامس الآيتان 23 و24. أخيرا، لنراجع الآيتين اللتين حفظناهما معا في حلقتنا هذه: الأمانة أمثال الأصحاح الثالث الآيتان 3 و4: لا تدع الرحمة والأمانة يتخليان عنك، بل تقلدهما في عنقك واكتبهما على صفحة قلبك، فتحظى بالرضا وحسن السيرة في عيون الله والناس. أمثال الأصحاح الثالث الآيتان 3 و4. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا، كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى حلقات الحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، فكلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم.
حياتي في قربك وقت هنايا ووقت أدايا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.